بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
قال: باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: حدثني عبد الأعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر. قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث، ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
ما وجه هذا الحديث في فضائل أم سلمة؟ نعم. وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. معنى ذلك أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فهذا دليل على فضيلتها رضي الله عنها. وفيه بيان أيضا أن الأسواق شر البقاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. هذه معركة الشيطان وبها ينصب رايته. معركة الشيطان لما تتضمنه الأسواق من معاص غالبة كالغش والخداع والأيمان الكاذبة والتدليس والاعتداءات والبيوع المحرمة وغير ذلك، فهذه شر البقاع لما ترتب أو لما تتضمنه من معاص عظيمة جدا تقع في هذه الأسواق، مع وجود الشيطان يحفز هذا على هذا وينشر ويضع الفحشاء والبغضاء بين الناس. فلهذا كانت معركة الشيطان. من هنا فإن الإنسان ينزلها إذا احتاج إليه، وأما البائع فيها فإن كان البائع فيها أمينا والتاجر فيها أمينا صادقا يتقي الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهنيئا له، وإلا فإنها تسحبه وتستدرجه. وقل من يثبت في الأسواق، قل من يثبت في الأسواق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا يثبت فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد، حدثنا الفضل بن موسى السيناني، أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قال: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.
يعني كأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي: أسرعكن لحقا بأطولكن يدا، فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، ظننا أن الطول المراد وطول الحسي هو الطول الحسي، فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، أي أن المراد بذلك ليس طول يد الحسية وإنما النفقة. فكانت زينب رضي الله عنها من أكثر نساء النبي نفقة، كانت تعمل بيدها وتتصدق من عمل يدها، كما مر معنا ثناء عائشة رضي الله عنها على زينب وأنها كانت كثيرة النفقة. نعم.
قال باب من فضائل أم المؤمنين قال باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. قال حدثنا زهير بن حرب أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي لا أن ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
قال الحافظ النووي ومعنى الحديث اللي هو الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها، فالحديث أن النبي انطلق إلى أم أيمن يقول أنس فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصدفته صائما أو لم يريده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه أم أيمن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتكلم بصوت مرتفع على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا يكون مع النبي؟ كيف هذا؟ كأنما تنكر عليه يعني عدم شرابها منه، فكيف هذا؟ فقال نووي ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تتذلل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته وربته، يعني هذا من باب الدلال لكونها كانت مربيته وحضنته. وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي، فإذا يسامح لمثل أم أيمن ما يسامح لغيره، ولأن هذا غضب من أجل المصلحة، يعني لماذا لا تشرب؟ ومعلوم أن الإنسان لو أنه أعلى صوته من أجل مصلحة الشخص فإن ذلك لا يكون فيه سوء أدب، لا والله لا بد أن تأكل إذا جاءك ضيف، لا والله لا بد أن تأكل، لا 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 كده ما يصلح وترفع صوتك، هذا من باب الإكرام لا من باب الذم ولا من باب الإنكار الذي يكون فيه سوء الأدب. وفي أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه. أما الحديث الآخر فدليل واضح على فضيلة أم أيمن وفقهها وعلمها وتعلقها بالوحي، لأنها قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، أنا أعلم ذلك ولكنني أبكي عن انقطاع الوحي، هذا الإنكار الوحي الذي كان حياة لهم كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا شك أن انقطاع الوحي كان مصابا عظيما. نعم.
قال باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما حدثنا حسن الحلواني حدثنا عمرو بن
مالك وبلال رضي الله عنهما، يعني وفضائل بلال، فضائل أم سليم وبلال وليس أم سليم أم لبلال، من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك، فأم أنس بدل من أم سليم فهي أمه، وفضائل بلال رضي الله عنهما. نعم. أم سليم امرأة مباركة. نعم.
قال حدثنا حسن الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال
طبعا وجود محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم وأم ملحان أيضا بنت حرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ما محرمية، لهذا كان يدخل عندها ويقيل عندها وكانت تأتي فتفسد العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إني أرحمها قتل أخوها معي. قال حدثنا
يعني ليس أنه يدخل عليها لكون أخيها قتل حمها من غير محرمية، لا، وإنما المراد يعني أنه كان يدخل عليها مع كونه مع كأنها أيضا كان بينه وبينها محرمية، كان يدخل عليها ولم يكن من عادته أن يدخل على النساء بكثرة لكونه كان يواسيها بذلك، كان دخولها كأنه جبر، وفي هذا مراعاة النبي لنفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم فيجبر مصابهم. وأيضا هذا كان عائدا لفضائل أم سليم فهي امرأة مباركة. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر يعني ابن السري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك.
فاسمها الرميصاء. يقول النووي قال ابن عبد البر أم سليم هي الرميصاء والغميصاء والمشهور فيه الغين، وأختها أم حرام الرميصاء، ومعنهما متقارب، والرمص والغمص قذا يابس وغير يابس يكون في أطراف العين، وهذه منقبة ظاهرة لأم سليم. نعم.
قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الصوت صوت مشي أقدام، رأاه مرة لبلال ورأاه مرة لأم سليم رضي الله عنها، فهذا شهادة بأن أم سليم من أهل الجنة، أم سليم أهل الجنة نصا، وكفى بهذا منقبة لهذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الجنة. نعم. سمع صوت مشي أقدام في الجنة والخشفة، رأى ذلك لها ورأى ذلك لبلال. نعم.
قال باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال.
طبعا هذا موقف يعني الحقيقة يعجز الإنسان عن الوصول إلى حقيقته وتصويره، ويعجز القلم عن وصف أم سليم بمحاسنها في هذا الموقف، لأنه موقف جاهدت نفسها فيه جهادا لا يتخيله إنسان. قد يسهل علينا أن نذكر موقف أم سليم باللسان في هذا، يسهل علينا ونمدح أم سليم ونذكر كذا وكذا ونتكلم عن الصبر، لكن أن يعيش الإنسان هذا الموقف هذا صعب 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 جدا. الإنسان لو فقد من ماله شيئا بسيطا أو لو وقع ولده في بعض المضار انظر ماذا يجري عليه وماذا يحصل له، لكن أن يموت ولد وتكتم أم سليم رضي الله عنها كل الآثار التي تظهر حتى على وجهها ومعاليمها بحكم طبيعتها حتى لا ينكر زوجها شيئا منها، ثم تصبر مع موت ولدها في البيت، ثم تخبر أبا طلحة بالهدوء بعد أن تهيأت وتجملت حتى وقعها، يعني صعب هذا يا إخوان، صعب هذا جدا جدا. هذه المنظومة وهذه التركيبة التي ركبتها أم سليم هذه منظومة لا تقوم إلا بقلب خلص لله سبحانه وتعالى وعمل الله ولم يرى إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني
فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت
في غابر ليلتكما، يعني في هذا الجماع الذي حصل، إن الله عز وجل سيبارك لكم فيه، لأنه طبعا جماع لله، هذا جماع من نسيج خاص، هذا جماع ما دفعت إليه شهوة وإنما دفع إليه إيمان عظيم. تخيل إيمان أم سليم العظيم في هذا الموقف، فإن أبا طلحة ما جمع امرأة عادية هنا، لهذا لما صبرت لله كان هذا الجماع لله، وما كان لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يبارك فيه. نعم.
قال فحملت، قال
شوف أي شيء، أي شيء يقع منك لله سبحانه، كلمة قمت بها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لله، غضبة لله، نفقة لله، غض بصر لله، رد غيبة أخيك لله، احفظ هذه المواقف. أي أمر شعرت في نفسك أنه ما حركك إليه إلا رجاء ما عنده، وإلا خوفا على دينه، وإلا غضا لشريعته، وإلا محبة للسنة، احفظ به، لأن بركة دي ستراها، بركة هذه ستراها، لأنها مواقف تكون نادرة في حياة الإنسان، لهذا احفظها. ما يفعل الإنسان ولا يدعو دعاء بصدق وإخلاص، سبحان الله، بعض الناس أعلموا من أقاربي، يعني كان له أزمة وكذا، دعا سبحان الله، استشعرت فيه بصدق غريب، قلت له على فكرة إن شاء الله أبشر ساءت الفرج، أنا استشعرت المرة هذه وهو استشعرت بشيء، قلت له أبشر إن شاء الله كذا بإذن الله، فعلا كان كذا. أنا سبحان الله يعني من وقت ما رأيته، يعني لو كان الأمر لو كشف لي غيب لقلت خلاص، قلت له أبشر إن شاء الله حاصل، حاصل حاصل بإذن الله، مع أن أمر سبحان الله ينتظر من فترة طويلة، قلت إن شاء الله، وفعلا إن شاء الله كان سبحان الله، وأنا عبد، لكن فعلا الإنسان قد يستشعر الصدق في أخيه مرة أو في بعض الناس كذا، فتشعر أنه سبحان الله يترتب على ذلك ما يترتب من الفضل، ما من موقف تجعله لله عز وجل، وفعلا تستشعر من نفسك. شوف زي موقف أصحاب الغار يا أخوان، ما هو موقف يذكر، لماذا هو كل واحد يعني توسل به؟ لأن كل واحد آنس من نفسه أن هذا الموقف إنما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه المواقف احفظها، وعد هذه المواقف لأزماتك وهمومك. إذا العيب فينا سبحان الله، العيب فينا نحن لقلة هذه المواقف في حياتنا، ولو الإنسان كانت حياته هذه على هذا النسق سبحان الله لكان كسعد، اللهم إن كان ما يقول كاذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره أعرض الفتن، فكان كموقف سعيد بن زيد رضي الله عنه لما قال دع المرأة أن تموت في أرضها وكذا، فكان وهكذا. هي الله عز وجل وعد، ووعده سبحانه وتعالى لا يخلفه، المشكلة نحن الذين نخلف، وأنه قل الصدق في حياتنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا معروف يا أخواني، هذا معلوم سبحان الله العظيم، هذا معلوم معروف، هذا الإنسان لو أقبل وأخذ. يا أخي الكافر، الكافر لما بيتمحض ويتجرد توجهه إلى الله سبحانه وتعالى يستجيب الله سبحانه وتعالى له. نعم. فهي مواقف، بس فين هي في حياتنا؟ آهن لو كثرت، هتجد الآيات التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم، اللي يدعو الواحد للدعوة ويستجاب له وأثر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر لعباد الله المؤمنين، ليس للصحابة فقط، لعباد الله المؤمنين. فانظر هنا كيف يجري الأمر بقى مع أم سليم، أما وقد قدمت الصدق والإخلاص والتجارد، انظر أما وقد قدمت أم سلمة اللهم اجرنا في مصيبتها واخلف خير منها الصدق والتجرد، ماذا كان؟ كان رسول الله أن أرسل إليه يخطبها، أليس كذلك؟ هذا نفسه أبو سلمة قبل أن يموت هو يرجع بهذا الدعاء فرحا، ويدخل على أم سليم
قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كذا وكذا، لو أحب إلي من كذا. قالت ماذا؟ فعلمها الدعاء، هي أخذت هذا الدعاء من أبي سلمة ليس من الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم. فرح أبي سلمة هو السبب في خلف الرسول له في بيته. تخيل أن يخلوبك في بيتك وولدك وزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أولادك فكذا وأما أنت فكذا. هذا ببركة تفاعل أبو موسى الأشعري لما تفاعل مع هذا الدعاء العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بأبو موسى الأشعري قال النبي يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو أصلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللحظات وهذه المواقف وهذه الأمور ولو كانت كلمة قليلة. والله أنا أذكر إخواني سبحان الله أول ما بدأت في القرية عندنا في العزب، وأنا لسه يعني في الثانوية كده على قد حالي، وطبعا أنت الوحيد والناس بقى تخيل أو دين الأباء فعلا موجود على الموالد وكذا وكذا. سبحان الله يعني كان إنسان أحيانا يبقى لي كده مواقف شوف مع صناديق بقى البلد وكذا سبحان الله إلا أقول وأذكر كده سبحان الله. والواحد يعني يخاف أو يغار أو يستشعر بمعاني معينة سبحان الله أجد الناس يستجيبون استجابة عجيبة، ويبدو أن الأمر صعب. أنا لسه صغير يعني ما ولا مثلا عند شيخ بستشيره ولا مثلا عند واحد برجع ولا أبدا، أنت نفسك كده، أنت الشيخ وأنت الطالب، أنت المشكو وأنت اللي مشكو إليه، أنت كل حاجة يعني خلص نفسك بنفسك. لا تقول مثلا استشير الشيخ، يا شيخ عندنا في البلد الناس مثلا عملوا، طب ماذا اصنع؟ ماذا مثلا لك اخ تقول له مثلا يا اخي ماذا كذا، يقول والله انا كان عندي كذا وصنعت كذا. ابدا انت كل حاجه، انت الراعي وانت الرعيه، يعني انت كل شيء. فسبحان الله كإنسان يستشعر استجابه عجيبه جدا على عجرك وبجرك وكذا، يستشعر استجابه عجيبه. يعني مرة في السجاد بلوم، والمفترض ان ما حدش يسمع، بلوم السجاد ده في صلبان ما يصلح، عايزين نغير السجاد ده بتاع قيسة كده، كان لسه قيسة مش السجاد ده كانش موجود اصلا، قيسة البلاستيك كان الاول قيسة اللي هي الثمار ده اللي هو الحصير كده، وبعدين تطور بعد كده يجي قيسين ثلاثة في المسجد للصفوف الامامية البلاستيك هذه تطور يعني. فطبعا كان فيها بركشة دي صلبان، بقول لواحد سبحان الله غيرت فورا. ليه؟ الواحد استشعر ان هو يعني قالها لله كده. فسبحان الله ما تجعل من امر لله سبحانه وتعالى الا وتجد ثمارته ان شاء الله تعالى. فالعيب فينا كما قال بعض السلف ليس الشأن في ماذا؟ في الدعاء، فان الله سبحانه وتعالى قد وعد بالاجابه، ليس الشأن في الإجابة إنما الشأن في الدعاء، أن يخرج الدعاء مخرج الصدق ومخرج الإخلاص. تبقى إذا هذا مقولك دعوت صباح إذا هذا إن كنت مخلصا صادقا اعلم أن الإجابة حاصلة لكن بعد حين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد بك خيرا وأراد أن يطول بك هذا المقام من التضرع والإقبال والإفلاس والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. فبارك الله لكم في غابر ليلتكما. شوف النبي ماذا التقط، ماذا التقط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فحملت، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة
وانطلق. لما عادت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها أبو طلحة وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرس بالمدينة قبل أن يدخلها حتى تستعد النساء ولا يفجأ أهل المدينة. نعم. وكان لا يتركها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، كانت حاملا من هذا الحمل من هذه الليلة، فضربها المخاض، جاء المخاض. نعم.
فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن إنه يعجبني أن أخرج مع نبيك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا قال وضربها المخاض حين قدم
يعني لما جاء المخاض ضربها المخاض قبل الدخول. أبو طلحة أهمه شيء ما هو أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقال يا رب تعلم أنه ما إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. يعني أنا خرجت معه لما خرج والآن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أدخل معه وامرأتي مخاض. يعني يا إخواني يعني الطلق ومعروف الطلق يعني ماذا؟ الطلق إذا جاء هذا الأمر الكوني الذي جعله الله في المرأة لتدفع جنينا لتدفع جنين. شوف الإنسان كم يتكلف أحيانا أن يخرج أعزكم الله النخامة نخامة حتى يخرجها من صدرها أو كذا. كيف بالولد؟ هذا من أصعب اللحظات التي تمر على المرأة. باختصار هي امرأة تحيا حياة جديدة إذا نزل الولد. ولهذا في تخليص الولد من المرأة تخليص الولد من المرأة وذلك لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يستطيع طبيب كده أو طبيبة تخرج الولد حتى يأتي الموعد فإذا بالولد يخرج ليتسلمه الطبيب أو الطبيبة. الله عز وجل سبحان الله يجعل هذا يا إخواني الرحم يدفع دفعا هكذا. والبدن كله الطلق معناه تفاعل البدن وعضلات البدن وما فيه لدفع هذا من مكان فيخرج. تعرف كما يخرج رغيف الخبز من هذا من المخبز يخرج هكذا أي شيء يخرج سهلا سهلا. الطبيب يتلقى الطبيب ما ينزع. ما في ولد ينزع كده يا إخواني. ما في ولد ينزع حتى لما يتعصر ولد ممكن يتم بأجهزة توسيع وكذا ويوسع لا يحصل توسيع بعض الشيء او شفط. والشفط ده مش معناه ينزع ايضا بحساب معين لكن المعهود ما هو ان يخرج الولد هكذا بمادة لزجة مادة لزجة مع خروج سهل يسير يخرج هكذا مع مادة لزجة فتتلقى الطبيبة الولد بلا عناء وتقطع له حبل السري وغير ذلك. ولهذا كانت النساء يفعلن هذا في القديم قبل الطبيبات وكذا كانت النساء يفعلن هذا في القديم. فالمسألة ليست سهلة ليست سهلة وهذا علامات ولادة إذا نزل هذا الأمر خلاص. فأبو طلحة رضي الله عنه توجه إلى الله عز وجل ودعاه ودعا الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وقال يا رسول الله وناشد ربه إلا دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. ذهب الطلق يا أبا طلحة خلاص راح سبحان الله انطلق. فانطلقنا فلما عادت إلى البلد ضربها المخاض وولدت هذا الغلام. نعم
قال وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
امرأة موفقة. هذه امرأة موفقة في كل مراحل حياتها. يعني لما ولدت قالت لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله. قبل ما يصل شيء إلى جوفه إذا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح
احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. قلت نعم. فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوى المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمظها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله.
يعني كأنه مجبول على هذا. انظروا إلى حب الأنصار التمر. جعل الصبي يتلمظها فمسح وجهه وسماه عبد الله. هنيئا لك يا أم سليم بهذا الولد.
سبحان الله. هذا الولد رزق تسعة من الولد، مو بمسلم رزق تسعة، هذا الولد رزق تسعة، كلهم يقرؤون القرآن. إذن كم يا أخوان؟ 10. أخذ منها ولد فاحتسبت فرزق الله كم؟ 10 من الولد، الحسنة بعشرة أمثاله، ولد بعشرة، لكن من يصبر؟ سبحان الله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة، واقتص الحديث بمثله.
قال الحافظ النووي رحمه الله عليه يقول وفي استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن ضاع بالبركة، فحملت بعبد الله بن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء من ولده 10 رجال علماء أخيار، وفي كرامة ظاهرة لأبي طلحة وفضائل أم سليم، وفي تحنيك المولود وأنه يحمل إلى صالح ليحنكه، يحمل إلى صالح ليحنكه ليفعل به السنة، وليس التبرك بالتحنيك نفسه، انتبهوا يا أخواني برقي الصالح، وإنما البركة بفعل السنة وهي سنة التحنيك. عندنا سنة التحنيك وعندنا الريق، بعض الناس يفهم أنه يحمل إلى الصالح للتبرك بريقه، وهذا غلط، لأن الريق هذا أثر من آثار الشخص، ولا يتبرك بآثار أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبرك لا بريق ولا بعرق ولا بشعر ولا بثياب ولا بشيء فصل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لا، عمر لا، عثمان لا، علي لا، أي أحد في الأمة لا. لكن حينما يحمل الولد إلى العالم أو إلى الصالح من أجل أن يطبق فيه السنة، من أجل أن ينفذ فيه السنة، فالبركة هنا هي التحنيك أي السنة، السنة وليست البركة أثر الريق الذي يحصل من الصالح. وعليه لماذا الصالح؟ يعني لأنه هو الذي ينفذ السنة، ولأن دعاءه إن شاء الله أرجى في الإجابة من غيره، وليس أنه تبرك بريقه. وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته، نعم، بخلاف العقيقة، فإن العقيقة تكون في اليوم السابع لا تذبح قبل السابع، أما التسمية تكون قبل ذلك، تكون قبل ذلك في السابع في السادس في الخامس، لكن يكون منتهاها السابع إذا هو سابع، لأن التسمية قد تسبق الولادة، قد يكن الإنسان الأم بفلان قبل الولادة. واستحباب التسمية بعبد الله، ولهذا جاء في الآية إيه؟ يبشركم بغلام اسمه يحيى، هذا قبل الولاد، فالتسمية سابقة، لكن الذبيحة لا تتقدم السابع، لكن تتأخر عن السابع إذا عجز عن العقيقة يوم السابع فله أن يؤخرها متى ما قدر. وكراهة الطروق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله بالقدوم قبل ذلك، سواء بقى كان بالتعريس قبل دخول المدينة على عهد النبي أو اليوم بالهاتف. يعني الإنسان مهما كان يا أخوان، حتى لو في مسافة قليلة قبل ما يدخل البيت يتصل على زوجته، الآن صارت الوسائل متاحة، يتصل ويقول مثلا أنا داخل البلد، أنا قريب أنا بعيد، هذا يطمئن الزوجة من ناحية، ومن ناحية أخرى أدعى لاستعداد المرأة، لأن المرأة ولو كانت زوجة إلا أنها لا تحب أن يرى زوجها على منظر تكرهه، حتى ولو كانت زوجة، حتى لو كانت المرأة مباحة للرجل من شعرها إلى أخمص قدميها، لكنها تحب أن تظهر لزوجها في أجمل منظر وأبهى حلة، فهذا في أدب الإسلام العظيم. وفي جواز وسم الحيوان ليتميز وليعرف، فيغدو من وجده، طب هذا فين؟ ها؟ ميسن، نعم، كان يسم به الحيوان. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه بيده، لأنه كان يفعل هذا بيده، هذا طبعا ما لم يؤذي الحيوان، ودل هذا على أن هذا إذاء بسيط، لكن بجانب المصلحة العظيمة الذي قد تحصل فإنها تذوب. نعم.
قال باب من فضائل بلال رضي الله عنه.
استأذنك لنا عبد الغني، جن تعال عبد الغني.
فضائل بلال رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبيد الله بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حاء
قال حدثنا
قال حدثنا عبيد الله بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني
عبيد الله ولا عبيد هذا عبيد بن يعيش شيخ البخاري أيضا رحمه الله هذا الذي أطعمته أخته طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة لأنه ما عنده فراغ يتعشى عبيد بن عيش ما عنده فراغ يتعشى فكانت أخته تأتي تطعمه طعمة العشاء وهو يذاكر نعم
قال حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال
عند صلاة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي
قال الحافظ النووي ما كتب الله لي أن أصلي أي ما قدر الله لي وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث عثمان بن عفان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ففيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء وأنها سنة وأنها تباح في أوقات النهي طيب تباح في أوقات النهي دليلها يا أخوان دليل ذلك إيه من الحديث في ساعات من ليل ولا نهار لم يستثني بلال رضي الله عنه وقتا فدل هذا على أن ذوات الأسباب تستثنى في أوقات النهي طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نقول هذا في التنفل المطلق إذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا أما ذوات السبب كسنة الوضوء كتحية المسجد كركعتي الطواف هذا يباح في هذه الأوقات يباح في هذه الأوقات فهذا يستثنى وهذا القول الصحيح كما رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقال فأحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات من العام المخصوص وأحاديث الصلاة في هذه الأوقات من العام المحفوظ وإذا تعارض عام مخصوص يعني يخصص مع عام محفوظ يعني لا يخصص يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الطواف في كل وقت وأمر بصلاة ركعتين عقب الطواف والطواف يكون بعد العصر يكون بعد الصبح يكون في كل الأوقات فدل هذا على أن الصلاة في أوقات النهي إذا كانت من ذوات السبب فإنها لا تمنع هذا القول الصحيح إن شاء الله نعم قال وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا هذا مذهب الشافعي وهو المذهب الصحيح في هذا نعم
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع قال سهل ومن جاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم قال حدثنا
معناه أن ابن مسعود منهم لو آمنوا وعملوا الصالحات نعم
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود
فكنا حينا يعني وقتا فالحين والوقت. نعم.
فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له.
يعني كنا نظن أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت، أهل بيت النبي، لكثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكانة ابن مسعود وأمه من رسول الله. نعم.
ولحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول سمعت أبا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكر بمثله. ولحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسلم وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من نحو هذا.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا مسعود أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة وهو ابن عبد العزيز عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذلك
أما لئن قلت ذلك
أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حججنا
إذا حجبنا. دليل على منزلة ابن مسعود رضي الله عنه وأيضا علم ابن مسعود بالقرآن، وهو قد صرح عن نفسه بذلك، قال والذي نفسي بيده والذي لا إله غير ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، وكان أعلم الأمة بالقرآن. لكن زاد علم ابن عباس رضي الله عنه واتسع نفعه بعد موت ابن مسعود، فهذا باعتبار ما طالت حياة ابن عباس حصل بنفع ونظر في القرآن. وإلا فالذي يظهر والله أعلم أنه في حياة ابن مسعود كان ابن مسعود أعلم وكان به نفع عظيم، لكن ابن مسعود مات ثم طالت حياة ابن عباس بعد ابن مسعود فحصل ابن عباس النفع العظيم، وهما من أحبار هذه الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى علما بالقرآن، ابن مسعود وابن عباس. نعم.
قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله وابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثني محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه.
ولم يقل هذا ابن مسعود على وجه الافتخار ولا وجه العجب، إنما قال من باب التأكيد، أي أنني هذه القراءة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أخترعها من عندي وأحدثها من عندي، وأنكم تعلمون إني لأعلمكم بكتاب الله عز وجل. فهذا فيه أن الإنسان قد يخبر عن علمه إذا احتاج إلى ذلك، ليس من باب العجب ولا من باب الافتخار ولا من باب التعالي على الآخرين، وإنما من باب التوثيق، توثيق الشيء، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يقول على الخبير سقط كان إذا جاء ليسأل قال على الخبير سقط. يقول النووي على قراءة من تأمرني أن أقرأ إلى آخره في محذوف ومختصر مما جاء في غير هذه الرواية معناه أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجموع وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع وقال لأصحابه غلوا مصحفكم أي اكتموها وما يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، يعني فإذا غلتموها جئتم بها يوم القيامة وكفى لكم بذلك شرفا. ثم قال على سبيل الإنكار ومن هو الذي تأمرونني أن أخذ بقراءته وأترك مصحف الذي أخذته من فيه رسول الله. طبعا هذا قبل مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، ويبدو أن مسألة يعني ابن مسعود في مسألة جمع القرآن هذه يعني كانت قد أثارت جدلا أو كذا، وابن مسعود رضي الله عنه بريء مما قد ينسب إليه من مخالفة مصحف عثمان رضي الله عنه. فلما كتب عثمان مصحفه رضي الله عنه وجمع الناس على ذلك واتفق الصحابة على ذلك قرأت الأمة على قراءة المصحف الإمام، لا ابن مسعود رضي الله عنه خالف في ذلك ولا غيره من أصحاب رسول الله. في رسالة يعني محققة في هذا لعلنا نقرأه قريبا في موقف ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة جمع القرآن وما نسب إليه في ذلك، لعلنا إن شاء الله نقرأها قريبا بإذن الله. فابن مسعود كغير من الصحابة ابن مسعود يكره الخلاف، تعلمون أن ابن مسعود لما استفتي في صلاة خلف عثمان رضي الله عنه أربعا في منى لما قيل له كذا فقال فصلى ركعتين، فلما قيل له ذلك فقال يا هذا إن الخلاف شر، إن الخلاف شر.